السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ غارات جوية جديدة على مواقع داعش في العراق وسوريا. وزير الدفاع العراقي يقول إن بغداد هي التي ستقرر توقيت ونطاق أي هجوم لاستعادة الموصل. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الحكومة العراقية لم تطلب دعما من الولايات المتحدة لتنفيذ العملية الجارية لتحرير تكريت وإصابة 16 شخصا على الأقل بحريق ضخم في القاهرة. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 12 غارة جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية، ونفذت 3 غارات قرب مدينة كوباني السورية، في حين استهدفت 5 غارات جوية بالعراق منشآت تصنيع قنابل تابعة لداعش وموقعا لتخزين الأسلحة وسيارات. وشن التحالف أيضا 4 غارات قرب مدينتي الرمادي وسنجار بالعراق. ذكر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الأربعاء أن بغداد وحدها هي التي ستقرر توقيت ونطاق أي هجوم لاستعادة مدينة الموصل. العبيدي صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره التركي الزائر عصمت يلمز قائلا:
عملية التحرير حتى طمعنكم وتسمعون ستكون عراقية في القطعات وفي التوقيت وفي السلاح وفي التجهيز خالصة، أبدا ما أحد له علاقة بها. هاي معركتنا، معركة الجيش العراقي، حتى يكون واضح. نعم، التحالف الدولي إسناد جوي، وهذا شيء متفق عليه.
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من جهته قال يلمز:
تركيا
نقف إلى جانب العراق في أي عملية تنفذها القوات العراقية ومقاتلو البيشمركة وآخرون ضد مسلحي داعش في الموصل. تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم المخابراتي واللوجستي للعراق في إطار مكافحته للإرهاب.
وزير الدفاع التركي عصمت يلمز متحدثا في بغداد. وفي أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الأربعاء أن حكومته أرسلت 2 طائرتين إلى بغداد هذا الأسبوع محملتين بالمساعدات العسكرية التي طلبها العراق. وفي واشنطن قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن الحكومة العراقية لم تطلب دعما من الولايات المتحدة في تنفيذ العملية الجارية حاليا لتحرير تكريت من سيطرة تنظيم الدولة. كارتر صرح بذلك الثلاثاء خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، واستضافت فيها أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمسي. كارتر قال:
نحن نعمل في العراق لإسناد الحكومة العراقية، وفي هذه الحالة لم تطلب الحكومة العراقية دعمنا في هذه العملية المحددة، وأعتقد أننا بحاجة لأن نكون يقظين فيما نستعيد جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية الأراضية من داعش، وأن نستمر في تنفيذ هذه الحملة بطريقة تجمع أفرادا من طوائف متعددة. In a multi-sectarian
way. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر من جهته قال جنرال ديمسي:
إذا نفذوها بطريقة معقولة وحرروا مدينة تكريت وأعادوها إلى سكانها، فإنها ستشكل في الغالب أمرا إيجابيا فيما يتعلق بحملة مكافحة داعش.
الجنرال مارتن ديمسي. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع لطمأنة العاهل السعودي آل ملك سلمان ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن أي اتفاق نووي مع إيران سيصب في مصلحة السعودية ودول الخليج. أدى حريق ضخم شب في مركز للمؤتمرات في القاهرة إلى إصابة 16 شخصا على الأقل الأربعاء. السبب لم يعرف على الفور، وقالت المصادر الأمنية إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا حتى الآن من إخماده. من كييف معنا الآن مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرنكو. ميخائيل، ما هي التطورات في الحرب الدائرة بشرق أوكرانيا؟
تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لقصف الانفصاليين 47 مرة في الساعات 24 الماضية، ما أدى إلى مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر. وقام المتمردون الموالون لروسيا يقصفون القوات الحكومية من صحراء شاشة ومدافع موستر ومدافع مضاد للطيران بحسب مصادر عسكرية أوكرانية. وقام الوضع قرب مدينة دونيسك والأكثر تعقيدا. من جهة أخرى، دخلت قافلة عسكرية مدينة أورليفكا بإقليم دونيسك من داخل الأراضي الروسية. القافلة تتلف من 100 دبابة وسيارة مدرعة، أفادت بذلك وكالة أوكر إنفورم للأنباء. نظم
ميخائيل ألندرنكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم في النصف الأول منها عددا من التقارير، منها تقرير عن تأكيد اللجنة القانونية في مجلس النواب إكمالها مسودة قانون الأحزاب، وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، اللجنة القانونية في مجلس النواب تؤكد استلام قرار صادر عن المحكمة الاتحادية يقضي باستبدال عدد من النواب الذين لم يستوفوا كامل شروط عضوية المجلس. التفاصيل في تقرير رامي أحمد.
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب استلامها قرار المحكمة الاتحادية الخاص باستبدال عدد من الأعضاء الذين لم يستوفوا كامل شروط عضوية مجلس النواب. وقالت عضو اللجنة النائبة عالية صيف في حديثها لإذاعة العراق الحر إن لجنتها وقعت في إحراج لاختيار البدلاء كون قرار المحكمة الاتحادية تحدث عن المستبعدين ولم يتحدث عن البدلاء.
صدرت قرارات من المحكمة الاتحادية بدراسة 26 طلب مقدم يجدون في أنفسهم استحقاقهم في الأضوية. المحكمة الاتحادية لم تتحقق فيهم العدالة الانتخابية، لذلك قاوت واستصدار قرار باستبدانهم مستندا في ذلك على مصدر تتمثل بحصولها على أكبر الأصوات. الأمر الآخر في ذات المحافظة وللقائمة، وهذه الأسس هي التي صارت عليها المحكمة الاتحادية. حالت رئاسة مجلس النواب الموضوع إلى اللجنة القانونية. المشكلة التي وضعتنا فيها المحكمة الاتحادية بأنها عندما صدرت قرارها لم تقل من هو البديل، ذكرت فقط عملية الاستبعاد.
المحكمة الاتحادية من جانبها ردت على تساؤل مجلس النواب حول اختيار البديل، وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن المحكمة الاتحادية العليا طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 وفق أحكام قانون انتخابات مجالس النواب رقم 45 لعام 2013 بأن يكون البديل هو الخاسر الأكبر.
نقل كان الأضوية وقانون الاستبدال النواب في سنة 2006 لم تضع عالية فكرة عن كيفية البديل، ونجد المحكمة إلى قانون المحافظات اللي نظمت هذا الموضوع وتركت مجلس النواب الاختيار الخاسر الأكبر ليكون بديلا عن نقل أضوية.
فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب على حتمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية داعيا إلى تعديل قانون استبدال الأعضاء لعام 2006 لكي لا يتعارض مع قانون الانتخابات.
قرار المحكمة قرار ملزم للرئيس النواب وغير رئيس النواب، لكن اللي حصل أن هذا لا زال قانون بستة تكبير ستة. هذا القانون اللي يسموه قانون إشتال أعضاء مجلس النواب استمر إلى العام للتعديل. التعديل حصل عنده قانون حوالي 15-13 قال يا القاعدة تشكل على أساس عدد من الأصوات. تأثرا بهذا المبدأ اللي يعتبر عدد الأصوات هي الأساس المحول عليها يجب اعتماده.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري لم يستبعد أن يكون هناك بعض الصفقات باستبدال الأعضاء مقابل بعض المناصب الأخرى.
ما أعتقد على الأرجح، لأن قادة الكتل السياسية سوف يدخلون في صفات من أجل المساومة، لكنهم سوف لن يتعدوا على قرار المحكمة الاتحادية بشكل سافر وواضح. لربما قد يتنازل البعض عن مواقعه مقابل مواقع أخرى تكون تنفيذية أو في بعض المواقع. هذه الإشكالات وغيرها يفترض أن يركن فيها فقط إلى الجانب القانوني والأخذ بمبادئ الديمقراطية وآلياتها كيما تكون هنالك رؤية مسارية تصحيحية في هذا الجانب.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شكلت في 2 آذار 2015 لجنة مصغرة منبثقة عنها، ومن الكتل كافة تأخذ على عاتقها الشروع في عملية الاستبدال. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ونبقى في مجلس النواب، حيث أعلن عضو في اللجنة القانونية أيضا أن اللجنة أكملت مناقشة قانون الأحزاب السياسية واجتمعت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوضع بعض التعديلات عليه. المزيد مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أياد الملاح.
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب إنها أنجزت العديد من مشاريع القوانين التي ينتظر عرضها أمام المجلس لإقرارها. وأشار عضو اللجنة النائب محسن السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن لجنته أكملت مناقشة قانون الأحزاب السياسية ورفع إلى هيئة الرئاسة لإدراجه في جدول أعمال الجلسة القادمة، موضحا أن اللجنة القانونية اجتمعت مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوضع بعض التعديلات على قانون الانتخابات.
كملنا المناقشة قانون الأحزاب السياسية من قبل اللجنة القانونية وتم رفعه إلى هيئة الرئاسة. الآن هيئة الرئاسة هي التي تختار في جدول أعمال في الأسبوع القادم لقانون الأحزاب السياسية. كان لنا اجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أيضا كان الموضوع يتعلق بقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.
وأضاف السعدون أنه من المقرر أن يباشر مجلس النواب بقراءة قانون المحكمة الاتحادية الذي أنجزته اللجنة القانونية، إضافة إلى قانوني مجلس الاتحاد والرسوم العدلية.
قانون المحكمة الاتحادية هو الآن افترض أن يكون على القراءة الثانية، وكذلك قانون المجلس الاتحاد، هذه من القوانين المهمة، وقانون الرسوم العدلية. نحن ناقشنا هذا القانون في اللجنة القانونية، الآن هو في اللجنة المالية. يجب اللجنة المالية أن تكمل مناقشتها لقانون الرسوم العدلية لأنه يستفاد منه عدد كبير، منهم تعديل رواتب كتاب العدول وكذلك المنفذ العدلي في ظل قانون الرسوم العدلية.
النائبة عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودة من جهتها قالت إن الأجواء الإيجابية داخل مجلس النواب من شأنها أن تنعكس إيجابا على العملية التشريعية، داعية في الوقت ذاته رؤساء الكتل السياسية إلى اعتماد التوافق بشأن القوانين المعطلة.
هنالك أجواء إيجابية بين الحكومة وبين البرلمان، وهذا ما يشجعنا على طرح مثل هكذا قوانين، لكن نتمنى أن يكون توافقا سياسيا قبل طرح هذه القوانين حتى لا تلجأ بعض الكتل إلى المقاطعة وإلى مواقف سياسية قد لا تحمد عقبها وقد تؤثر على الوضع السياسي عموما، وهذا ما ينعكس بضلالة على الواقع الأمني وعلى وحدة العراق وسلامة الأراضي، لكن بنفس الوقت على القادة السياسيين أن يعوا أهمية هذه القوانين وأن يعوا أنه يجب أن يصلوا إلى توافق في تمرير هذه القوانين، خصوصا أنه الآلف قوانين قد حددت بمدة دستورية قد تكون حتى في الدورة السابقة ولكنها لم تشرع بسبب الأزمة التي كانت في وقتها.
وشهدت الدورة البرلمانية السابقة تعطيل العديد من القوانين المهمة، من أبرزها النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الكتل. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعينا الكرام، ومن الرسائل الصوتية وصلتنا هذه الرسالة من أحد المستمعين.
أحشير الرحيم سمان من السماوة، أنا من أحد سكنة مخيم رفحاء، ولحد الآن قدمت معاملة ولحد الآن ما طلعت لي لا بمؤسسة سياديين ولا بالأمم المتحدة، فإن المشتكي وإن نروح وعندنا أنا مسكن سكاتي كامل ومتعدد، ومن هذا الشيء احنا نطالب السلطات العراقية والسياسية والمجراء يسوون محل. وشكرا لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، نستمع معا لمزيد من تقارير مراسلينا، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا دلال الخايب دلالي دلال. عشق احبك دلال امي ما تخلي تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني، اشقد احبكي دلال امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال. ليش ما تجوز عني يا مو، ليش ما تجوز عني، ليش ما تجوز عني يا مو، ليش ما تجوز عني. العهد ضيعته يا مو، العهد ضيعته، العهد ضيعته يا مو، العهد ضيعته. قلبي خلص يا ولد، قلبي خلص يا ولد، وانت اللي عذبته يا مو، وانت اللي عذبته، وانت اللي عذبته يا مو، وانت اللي عذبته.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770442570.
مستمعينا الكرام، يقول مواطنون في محافظة الأنبار أن محطات تعبئة الوقود الحكومية لا توفر المشتقات النفطية وخاصة وقود السيارات، ما يجبرهم على شرائها من المحطات الأهلية بأسعار مرتفعة. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع.
اشتكى مواطنون من أهالي الأنبار من عدم توفر المشتقات النفطية خاصة مادة وقود السيارات داخل المحطات الحكومية، على الرغم من توفرها في المحطات الأهلية لكن بأسعار مرتفعة، مما أثر سلبا على الدخل اليومي للكثير من أصحاب السيارات الخاصة. المواطن إبراهيم عدنان أكد لإذاعة العراق الحر بأن المواطنين في محافظة الأنبار يعانون من عدم توفير المشتقات النفطية داخل المحطات الحكومية، معربا عن امتعاضه من طريقة توزيع مادة البنزين على أصحاب السيارات في المحطات الحكومية.
بالنسبة لنا احنا الأنبار يعني نعاني من البنزين ونعاني من الغاز ونعاني من جميع الخدمات، زين، وكل هاي البنزين يجي كل 10 أيام كل أسبوع يجينا صهريج، زين، صهريج جاي نجي نلزم سنة مدون يروحن بس للعرف. تجي هناك على المحطات يقول لك والله منتسب ما يخالف، خدك عين، كل 4 سيارات كل 5 سيارات دخل السيارة.
أما المواطن سعيد عبدالله فقد أكد توفر مادة البنزين في المحطات الأهلية لكن بأسعار مرتفعة، في حين أن المحطات الحكومية تفتقر لوجود هذه المادة، مشيرا إلى انعدام وصول المشتقات النفطية إلى الأهالي في مدينة الرمادي.
المحطات الأهلية منين دا يجيبون هذا البنزين؟ ليش دا يبيعوا ب1500 المحطة الأهلية؟ بس أعرف منين دا يجيبوا، الحكومة دا تجهزهم؟ يا هبدأ المحطات الأهلية لو المحطات الحكومية بنزين ماكو نهائيا، يعني تلزم سرة يصل السرة اليوم ماكو يقول لك خلاص هذه أو.
في المقابل طالب المواطن تحسين سامي المسؤولين في المحافظة بالخروج إلى الشارع ومتابعة معاناة المواطنين، معربا عن استيائه من تفاقم أزمة عدم توفر المشتقات النفطية في المحافظة.
ما يطلعون المسؤولين يقفون باب المحطة ويشوفون الناس، شوفوا معاناة الناس، دحجل شوفوا معاناة الناس، بالله عليك هي وضعية من 4 الفجر لحد الآن طابقين، هي وضعية دحجل، شوف أنت صورها من يمك، هي معاناة الناس.
المواطن غانم منصور أكد بأن أصحاب السيارات الخاصة يقضون ساعات طويلة بانتظار الحصول على مادة البنزين من المحطات الحكومية دون جدوى، معربا عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق الأهلية.
أخوي احنا محافظة الأنبار طابقين سرع على محطة السينما من 4 الفجر، وصار لنا من 4 الفجر طابقين على المحطة ما فولنا لحد الآن. زين أنا صاحب تاكسي أشتري اللتر ب1500 في الشارع، شنو شغلي شنو ربحي؟ الغاز ب25، النفط ب1000 وربع، والبنزين ب1000 ونص، ايش تستفاد يعني؟
وشهدت محافظة الأنبار في الآونة الأخيرة أزمة حادة في المشتقات النفطية بسبب تعطل طرق نقلها في ظل المواجهات الدائرة بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش في أغلب مدن ومناطق المحافظة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعين الكرام، مع احتفال المعلم بعيده استنكرت نقابة المعلمين في محافظة القادسية ما تعرض له مشرف تربوي من اعتداء على يد أحد منتسبي وزارة الداخلية. أحمد الصباغ يتابع وقفة احتجاجية نظمها معلمون في التقرير التالي.
في أيام احتفاليات عيد المعلم في العراق، خرجت نقابة المعلمين في القادسية بوقفة احتجاجية استنكارا على ما قام به أحد منتسبي وزارة الداخلية بالاعتداء بالضرب على مشرف تربوي أثناء العمل. نقيب المعلمين في القادسية مهند البعاج تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
نقف اليوم على الفعل المشين الذي قام به أحد منتسبي شرطة النجف برتبة عقيد بالاعتداء الآثم على السيد المشرف التربوي وداخل قسم الإشراف التربوي. كما تعرفون المؤسسة التربوية لها حرمة وقدسية كقدسية المسجد ومهابة كمهابة المحراب. حقيقة في تصرفه هذا تجاوز على كل الأنظمة والأعراف والسلوك والآداب والأخلاق.
مدير تربية القادسية عقيل الجبوري طالب الحكومة بضرورة توفير الحماية لكافة الموظفين الحكوميين من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية موظفي الدولة.
الحكومة المحلية وهي واقفة معنا الآن، والحكومة المركزية والبرلمان بالاستعجال في إقرار قانون حماية المعلمين والمدرسين، حماية المعلم والمدرس من هكذا تجاوزات، بالإضافة إلى مطالبتنا لحماية كل موظفي الدولة وتفعيل قانون حماية موظفي الدولة من الاعتداءات في أثناء تأدية الواجب وأثناء تأدية الوظيفة.
من جانبها رئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة ضحى الحسيني بيّنت إن مجلس المحافظة اتخذ عدة إجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
سوف يتم التنسيق مع وزارة الداخلية على اعتبار أنه الشخص المعني هو منسوب لهذه الوزارة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الإدارية ضمن سياق العمل. أما بالنسبة لنا كحكومة محلية فنحن نستنجب ونستنكر هذا الاعتداء الغاشم الذي طال الأسرة التعليمية بأسرها، وبالتالي نقول لهم أن زمن الدكتاتورية الذي عشتموه بالأمس لن يعود اليوم.
يشار إلى أن نقابة المعلمين في محافظة القادسية توجهت برفع دعوى قضائية بحق الشخص المعتدي في محكمة استئناف القادسية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
مستمعينا الكرام، نستمع معا لمزيد من تقارير مراسلينا، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6:00 to 11:00 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10:00 to 11:00 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن التحالف الدولي شن 12 غارة جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية. ذكر نائب في البرلمان البريطاني ومصدر كردي الأربعاء أن جنديا سابقا في مشاة البحرية الملكية البريطانية أصبح فيما يبدو أول بريطاني يقتل خلال معارك مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. صرح مسؤول أمريكي كبير بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنهى جولة محادثات نووية مع نظيره الإيراني جواد ظريف الأربعاء، ومن المرجح أن يجتمعا مجددا يوم 15 من آذار ربما في جنيف. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى العاصمة السعودية الرياض لطمأنة العاهل السعودي الملك سلمان ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى أن أي اتفاق نووي مع إيران سيصب في مصلحة السعودية ودول آل خليج. أدى حريق ضخم شب في مركز للمؤتمرات في القاهرة إلى إصابة 16 شخصا على الأقل. الأربعاء، قالت وزارة الدفاع اليمنية الأربعاء أن 5 أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري نفذه تنظيم القاعدة على موقع لمقاتلين حوثيين في وسط اليمن يوم الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة النصف الثاني من هذه الساعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مع أول مواضيع هذا اليوم ضمن زاوية من المشهد العراقي الذي يناقش فيها محمد كريم. ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني نجحت في إرساء مفاهيم الديمقراطية في العراق بعد عقد من التحول الديمقراطي؟ فوقتا طيبا نتمناه لكم
مستمعينا. يجسد المجتمع المدني القائم وفق الأسس الحضارية رسالة اجتماعية ومدرسة وطنية باتجاه نشر قيم المبادرة والتطوعية والخيرية وحب البشر والتوفيق بين المصالح المتباينة من أجل الصالح العام وتشجيع الحوار وقبول الآخر، بل وتشجيع الاختلاف وتدريب الأعضاء على الممارسات الفعلية للقيم الديمقراطية وتخريج القادة الميدانيين لتغذية البنية المؤسسية للمجتمع الديمقراطي. المجتمع المدني هو عين ساهرة على ضمان الحرية وتنميتها في سياق نشاط منظمات الاجتماعية المستقلة ذاتيا عن الحكومة، كما أنه يمثل القاعدة التي تساهم بفاعلية في إعادة بناء الأعمدة الأربعة الأساسية للبنية الاجتماعية، وهي التعامل السلمي، العلنية، التعددية والنسبية. من هنا كانت منظومات أو منظمات المجتمع المدني تقوم على العضوية الأفقية، أي على الأسس الوطنية بعيدا عن المواصفات الوراثية أو المكتسبة بالعادة أو بالتقليد، وبناء الولاء للوطن قبل الولاء للجماعة. باختصار، إنه النصف المتلاحم والوجه المشرق للعملية الديمقراطية. هذا ما يمثل المجتمع المدني. نحن في العراق وبعد مرور عقد من الزمن أو يزيد ما زلنا نتساءل، هل نجحت منظمات المجتمع المدني فعليا في إرساء مفاهيم وبالتالي الممارسات الصحيحة للديمقراطية داخل المجتمع؟ هل كرست فعليا جانبا مهما من جهدها في إرساء هذه المفاهيم؟ هل أن مفهوم الديمقراطية وممارساتها بات واضحا للفرد والجماعة وبات مفهوما لهم؟ هل إذا كانت الأجوبة حول هذه الأسئلة لا فما هو المطلوب لتنجح منظمات المجتمع المدني في مهمتها هذه؟ أي جعل الممارسة الديمقراطية مفهومة لدى الفرد والمجتمع، وبالتالي جعلها ممارسة صحيحة، وبالتالي إيجاد مجتمع ديمقراطي حقيقي يؤمن بالديمقراطية كسلوك وكمفهوم وكتطبيق عملي واقعي، وليس حصر الديمقراطية في مفهوم الانتخابات. سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في موضوعنا هذا. بداية معنا الناشط المدني علي العنبوري، الذي يؤكد أن المنظمات المدنية في العراق ساهمت وبشكل فاعل في إرساء مفاهيم الديمقراطية، لكن القوى السياسية وقفت بوجه هذه المساهمة. دعونا نسمع.
ساهمت العديد من منظمات المجتمع المدني بترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال محاور مختلفة تتعلق من عدها على موضوع التوعية القانونية، موضوع المراقبة العملية الانتخابية، موضوع التوعية الانتخابية، كشف الملفات الفساد ومساءلة المقصرين، موضوع المرصد النيابي ومراقبة أداء مجلس النواب. كثير من المفاصل العمل اللي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمسار العملية الديمقراطية في البلد. لكن هذا الجهد اللي ممكن أن يكون جيد في وضع مثل وضع العراق لم يقابل من قبل القوى السياسية المهيمنة على السلطة في بغداد بالكثير من الترحاب، وإن سمحت في بعض الأحيان لمثل هذه النشاطات، لكن بشكل عام كانت الاستجابة باعتبارها الجهة المسيرة لأدوات العملية الديمقراطية كانت استجابة ضعيفة، ليست بالمستوى المطلوب، ووأدت بشكل أو بآخر مسار العملية الديمقراطية بشكلها الطبيعي، وبالتالي حاولت أن تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مسارات العملية الديمقراطية، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهرات وحرية الرأي، محاسبة المسؤول. المجتمع المدني بشكل عام العراقي يفتقد إلى نقطتين أساسيتين في تصوري ربما حجمت من أدائه، وهذا أمر طبيعي. الأول هو فهم حقيقي لموضوع العمل التطوعي، وأن منظمة المجتمع المدني ليست فقط تعمل على مشاريع من مبنية على أساس المنح المالية كانت خارجية أو داخلية، وإنما هي يفترض أن تدافع عن قضايا عامة. وأعتقد في هذا الجانب كان هناك عمل جيد جدا ربما متقدم على منظمات المجتمع المدني في كل دول المنطقة، لكنه لا زال دون مستوى الطموح، لأنه بشكل أو بآخر بقت موضوعة التمويل هي هاجس لكثير من المنظمات. والأمر الثاني أنه لحد الآن لم تتوفر الإرادة السياسية للاعتراف بدور المجتمع المدني وأهميته.
نعم. مستمعينا، أيضا معنا السياسي جاسم الحلفي، الذي يشير إلى أن المؤسسة التشريعية بوصفها المؤسسة الدستورية المعنية بإصدار منظومة القوانين التي تقيم أسس الديمقراطية وممارساتها عجزت عن إصدار هذه القوانين. دعونا نسمع.
إذا نتحدث عن مؤسسات الدولة الأساسية هي المؤسسة التشريعية. المؤسسة التشريعية هي عجزت عن تشريع لغاية الآن قوانين التحول الديمقراطي. تعرفين الديمقراطية تحتاج إلى منظومة قوانين، قانون الأحزاب، قانون حرية التعبير وإتاحة المعلومة للمواطن، من أهم القوانين هذني ماكو لحد اليوم. القانون الآخر، قانون ضمان اجتماع وغيره، همت ما تشرع لغاية اليوم. يعني عجزهم بترسيخ سلوك ديمقراطي، هم يعني تأكيدهم على قضية المحافظة الطائفية والأثنية هو هذا الشيء قاعد نحسه كمواطنين. أما ترسيخ قيم الديمقراطية وقيم العدالة والحقوق، قيم الإنسان كإنسان وقيمة المواطنة اللي هي أساس موضوعة الديمقراطية، هاي القضايا لحد غايبة لا بالتشريعات ولا قاعد تتجسد بالسلوك. اليوم حتى الديمقراطية هم يعني هنزموها كلش بذهن المواطن، وتفسرت على أنها عملية انتخابية فقط، وعملية انتخابية كذلك أفرغت من محتواها، لأن بالتالي احنا ننتخب ممثلين طوائف، ممثلين قوى ديمقراطية، ممثلين برامج. طبعا يحتاج وقت طويل، يعني هو مخاض. يعني كنا لازم نستفيد بصراحة كشعب وكنخب عوف الشعب، كنخب ثقافية ونخب قيادية، نستفيد من تجارب بلدان إذا إحنا معارضة أغلبنا عاش بهاي البلدان.
كنا وإياكم وأول مواضيع هذا اليوم ضمن زاوية من المشهد العراقي، وكانت تناقش ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني نجحت في إرساء مفاهيم الديمقراطية في العراق بعد عقد من التحول الديمقراطي.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، ولكن بعد هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيريفي محبوبتي،
خوش بونا سعارا سبيدة آزاد يا ملدة ورفشن سنقو بري مكارا غزالا مخبشي مثل مزي مكبوكا شنو دقا كمي خيبوري دبني دا اي كريبو لو 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 مج فنجان قهوه فربورينه دبوله بهم من عشمه شكره آمده قوت کري دشينه اي كري بو لو 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 لو
مستمعي الأفاضل، نصل في هذه الحلقة إلى الجزء الأخير من سرد مقام الحكيمي، المقام السادس في فصل الحسيني.
الحكيمي. المقام الحكيمي هو المقام السادس من فصل الحسيني، ولا بد لي أن أروي ما رواه الأستاذ عبد الكريم العلاف في كتابه الطرب عند العرب. يقول العلاف: مقام الحكيمي أحد أفراد بيت السيد عبد الباقي الحكيم البغدادي، وكان أهل هذا البيت يزاولون الطبابة والموسيقى في العراق في القرن التاسع عشر، ويصفون الطرب واللهو لمداواة عدة أمراض فتبرة. وزعم آخرون والعهدة على الراوي أن السيد عبد الباقي نفسه كان قارئ مقام، وهو الذي ألف مقام الحكيمي. وقد توفي السيد عبد الباقي سنة 1835 ميلادي. أن نغم مقام الحكيمي هو الشيقان، وفيه أنشد المغنون البغداديون أي قراء المقامات العراقية الموالي الزهيري، وقد أنشدوه مع الإيقاع. في تحرير مقام الحكيمي أي في مستهله الغنائي يردد القارئ هذه الألفاظ: يا لاي أوه، يابا يابا يباب أوه. ومن يباب ينتقل القارئ إلى غناء أشطر الموال السبعة، وتتم تأدية الشطر الموال هذا أشطر الموال هذه حسب تأدية الكلمات التي سمعناها في مطلع المقام. وقد أضاف بعضهم إلى نهاية أشطر الموال كلمة يا دايم أو غيرها من الكلمات المعروفة في غناء المقامات. وهنا قطع موسيقية من أجزاء المقامات وشعبها تخللت غناء المقام كجزء من هيكله الغنائي، مثل المخالف كركوك والقاذربيجان والركباني، وربما العتابة يغنيها قراء المقام قبل تسلم المقام. أما في تسلم المقام فيردد القارئ هذه الكلمات: بعقل يا عيوني ويل، كخاتمة لابد منها في غناء مقام الحكيمي. ومن قراء المقام العراقي الكبار سجله محمد الكبنشي ويوسف عمر وشعوبي إبراهيم. مع مقام الحكيمي غنى الجوق البغدادي أو ما يسمى بالشالة البغدادي بعده الكثير من البشتات والأغنيات التراثية، مثل يا دمعتي بين الجفون الأفندي وعيوني الأفندي ونوبة مخبرة ونوبة مغشاية وخيل وش المار يحمل وصية بالحاجب والغصن وماحن علي يا بني تعينش علي يخشوف وأنا المسكين.
Thank you. غزال ضحيكم بات علي وللحسن آية نوبة مخمودة نوبة مغشاية يا نحلى العباية من فلسطين وبحب في قلوب الناس تسبية يا نحلى العباية من فلسطين وبحب في قلوب الناس
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.